إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله أن نكون منهم. وذكر منهم قال: ورجل قلبه معلق في المساجد، هذا أحد السبعة الذين يكونون في ظل عرش الله عز وجل يوم القيامة، حين تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، حين يفزع الناس إلى الرسل ليشفعوا لهم عند الله ليقضي بينهم، حين يقول القائل: يا رب أرحني ولو إلى النار، من هول هذا اليوم يلجم الناس العرق إلجاماً، يلجم الناس العرق إلجاماً، يعرقون على قدر أعمالهم، فمنهم من يصل العرق إلى منتصفه، ومنهم من يصل العرق إلى أعلى رأسه، ومنهم من يلجمه ويصل حتى يغرق في عرقه والعياذ بالله. في هذا الموقف يكون هناك أقوام لا يرون الشمس ولا يعرقون، بل هم في ظل أعمالهم. وهذا حديث طويل، وهو الذين يكونون في ظل أعمالهم وفي ظل عرش ربهم، من هم؟ تعال نقف عند أحد هؤلاء الذين يستظلون بظل عرش الله عز وجل يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في هذا الموقف لا هناك مظلات ولا أسقف، إنما يظلك عملك الصالح. فذكر أصنافا من الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأنتم تحفظون الحديث: إمام عادل، شاب نشأ في عبادة الله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، رجل قلبه معلق في المساجد. وتأمل إلى لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل أتى إلى بيت الله ليصلي، لذته ومتعته وسعادته وهو يصلي في بيت الله عز وجل، مش في بيت، لا، هو يأتي إلى المسجد بمتعة ولذة، راحته في مسجد الله عز وجل. فلما فرغ من الصلاة شعر بضيق في صدره، وهو في المسجد يحس براحة، يحس براحة، يشعر بسعادة وهو في بيت الله يصلي. إذا فرغت الصلاة وسوف يخرج من المسجد
شعر بضيق في قلبه لأنه سيخرج من بيت الله عز وجل. فكأن هذا الرجل علق قلبه في المسجد ثم خرج، فهو يعيش بين الناس بلا قلب لأن قلبه في المسجد. فإذا خرج ليعيش بين الناس عاش بينهم مضطربا قلقا، ماذا ينتظر؟ ينتظر الصلاة القادمة ليذهب إلى بيت الله عز وجل حيث تكون سعادته وراحته. نسأل الله أن نكون منهم. أولا تعال نقف عند فضل الخطى إلى المساجد. وأنت آت إلى بيتك هذه الخطى فيها ثواب عظيم. تعال وانظر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى. أجرك يعظم إذا بعد منزلك عن المسجد. إحنا دلوقتي بنفرح لما يبقى واحد قريب من المسجد يقول يا بخته، ليه كل فرد يجي المسجد؟ لا، لو عرفت حقيقة الأمر لحمدت الله أن بيتك بعيد عن المسجد. لماذا؟ لأنك ستكون أعظم أجرا في الصلاة. لأن الرجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء. أنت متوضئ وأسبغت الوضوء، وده معناه أنك لازم تتعلم تتوضأ زي النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتوضأ. مش تتوضأ سريعا كده، لا، لازم. قال: من توضأ فأحسن الوضوء، ده شرط الأول، لازم تكون متوضئ وضوءا صحيحا، أسبغت الوضوء. ثم أتى إلى بيت الله لا يريد إلا أن يصلي الصلاة المكتوبة، كانت خطوتاه إحداهما ترفعه درجة والأخرى تحط عنه خطيئة. كل خطوة إلى المسجد ترفعك درجة والأخرى تحط عنك خطيئة. وفي بعض الأحاديث أنه قال: كتب له بكل خطوة 10 حسنات. والجمع بين الحديثين ممكن، أن كل خطوة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، كما هو معروف وثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا أتيت إلى المسجد كانت خطواتك رفعة لدرجاتك ومغفرة لذنوبك. تعرفون الحديث المشهور: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا تريد أن تعرف ما يغفر الله به ذنوبك ويرفع به درجاتك؟ قال: إسباغ الوضوء على المكاره، أن تسبغ الوضوء، دي أول حاجة. حتى لو الجو برد وما لا يوجد ماء ساخن تسبغ الوضوء أيضا. وكثرة الخطى إلى المساجد، كثرة الخطى، دائما تصلي في المسجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة مترقب، مش يعدي عليك العصر وانت مش واخد بالك، لا، ده انت منتظر. أول ما الأذان يؤذن تفرح وتبدأ تستعد لتذهب إلى الصلاة في بيت الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: فذلكم الرباط. مش الجهاد ان احنا نروح نحارب الأعداء بس، لا، مش ده الجهاد بس، لا، هذا يعدل الجهاد، هذا مثل الجهاد، جهاد النفس، الجهاد لطاعة الله. إذا كنا لم نستطع أن نجاهد أنفسنا على طاعة الله، فهل تظن أننا سنجاهد أمام الأعداء؟ ده مستحيل. نصرة هذه الأمة إنما تأتي إذا نصرت هذه الأمة دين الله عز وجل. الواقع الذي يحدث لنا الآن، والذل الذي وضع علينا، والتقتيل والقتل والتنكيل الذي يحدث لإخواننا في كل مكان، وإذا أردت أن تبحث عن بقع من الدماء التي تسيل على وجه الأرض فابحث عن بقعة مسلمة. الآن يدكون في حلب، بلد مسلمة، مدينة اسمها حلب، يدكونها دكا صواريخ وطائرات. والناس اللي بيحاربوا حتى في سوريا من إخواننا في حلب ما معهمش حتى مضادات للطائرات، ولا معهم طائرات ولا الكلام ده، وهم ليل نهار صواريخ وطائرات بتنزل، مش قنابل، لا، براميل، ينزلوا بالبرميل، مش مكفي نزل بالصاروخ، لا، براميل متفجرة وبكل أنواع الأسلحة، والعالم كله يراقب، شايف، مستني لما نشوف ده هيخلصوا عليهم ولا لا، هينسفوهم ولا لا، وبعدها يبقى يشوف هيعملوا ايه. حد بينصرهم؟ ولا في حد، ليس لهم ناصر إلا الله عز وجل. سبب الوضع ده ايه؟ ده نموذج. وانظر إلى باقي بلدان المسلمين، عندنا مثلا نعاني من ضياع الاقتصاد، الأسعار مرتفعة والمعيشة صعبة، هذا واقع. ما سببه؟ أننا بعدنا عن دين الله عز وجل، أننا لم نطع الله سبحانه وتعالى. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، إن تنصروا الله ينصركم، ده مش كلام، ويثبت أقدامكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فإذا كنا لا نستطيع أن نجاهد، فهل تظن أننا سنجاهد هناك؟ لا، جاهد هنا أولا، جاهد نفسك على طاعة الله، جاهد نفسك عن معصية الله عز وجل، جاهد نفسك لتقوم لصلاة الفجر، جاهد نفسك لتأتي المسجد يوم الجمعة مبكرا. إيه المشكلة يعني أنك تأتي يوم الجمعة قبل أن يصعد الإمام إلى المنبر حتى؟ يعني مش بقول لك تعالى الساعة 10 ولا الساعة بعد الفجر، لا، على الأقل قبل أن يصعد الإمام المنبر علشان تأخذ أجر الجمعة. الملائكة واقفة على المسجد على الباب قبل الجمعة، قاعدين فاتحين الكتب وقاعدين يكتبوا، فلان ابن فلان جاء قبل صلاة الجمعة بنص ساعة، وفلان جاء قبل الصلاة بساعة، وفلان ساعتين، وفلان بثلاث ساعات. ده له أجر جمل، التاني ده له أجر خروف كبش، التالت ده له واحد له أجر دجاجة، واحد له أجر بيضة. طيب الإمام طلع المنبر، اقفل الكتب، خلاص انتهينا كده من الكتابة، ما عادش في حد هيكتب. تدخل الملائكة تستمع لكلام الله عز وجل، الملائكة بتسمعنا الآن، قاعدة ما بتعملش أي حاجة، قفلوا الكتب وجلسوا يستمعون. طب اللي جاء المسجد بعد الإمام ما طلع المنبر، حتى لو لسه ما بدأش الخطبة، خلاص اسمه ما كتبش في الأجور دي كلها، من راح في الساعة الأولى والثانية، الحديث المشهور، خلاص ملوش حاجة في ده، لكن له أجر تاني بس ضعيف. طب لماذا لا تجاهد نفسك لتأتي يوم الجمعة مبكرا، حتى لو الخطيب مش هتفهم منه أي حاجة، تعال عشان تاخد الأجر. قال فذلكم الرباط، هو ده الجهاد، هذا مثل الجهاد، أن تكثر من الخطى إلى المساجد. ما قالكش تذهب المساجد، لا، قال تكثر، كثرة الخطى وإسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال علي بن أبي طالب عن النبي عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. اللهم اغسل خطايانا يا رب. كلنا أصحاب ذنوب، كلنا مبتلون، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، نريد أن يغفر لنا. هذا هو الأمر، إسباغ الوضوء على المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. كان في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام جماعة اسمهم بنو سلمة. بنو سلمة هؤلاء كانوا بعيدين عن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلقوا مكان كده فضة جنب المسجد، حتة أرض كده فضة خلت من الناس من البيوت، فأرادوا أن هم ينتقلوا إليها قرب المسجد علشان بقى جنب النبي عليه الصلاة والسلام، وقربين من المسجد يعرفوا يجي كل فرد، لكن في أطراف المدينة بعيد. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني سلمة، إذا أردتم أنا يعني تريدون أمرا أعظم من ذلك، انظر إلى وصيته لهم. قال: بيوتكم تكتب آثاركم، الزموا بيوتكم، امكثوا في هذه البيوت البعيدة، فإن آثاركم تكتب لكم بكل خطوة حسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث. فجلسوا في هذه البيوت البعيدة، لماذا؟ لتكتب آثارهم، ويروى أن الله عز وجل أنزل في ذلك: إنا نحن نكتب، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الخطى إلى المساجد تكتب لك. من أغرب ما قرأت في هذا، رجل كان يسكن في أطراف المدينة وكانت لا تخطئه صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك تركز، اللي راح فيكم المدينة بلد كبيرة مش عزبة، لا مدينة. بيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته لما حج كان معه 100,000، 100,000 عايشين في مكان وقاعدين في مكان ومتجمعين في مكان، فالمدينة دي بلد كبير. ده بقى قاعد في أطراف المدينة، احنا لو قلنا ان هو في أطراف هنا البلد هنا، وكل فرد بيجي المسجد هيصعب عليك، كل فرد بيجي المسجد ربع ساعة مشي. ده بقى في أطراف المدينة، وكانت لا تخطئه صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعب عليه. فأبي بن كعب بيقول له، تخيل هيقول له ايه؟ تعال فرد وسيب فرد مثلا؟ لا. قال له: ألا تشتري لك حمارا؟ كان بيجيبها ماشي على رجليه، مش بيركب، ماشيا على قدميه 5 مرات، مش بيقعد، لا ده بيرجع تاني البيت يصلي ويرجع، جاي مخصوص عشان يصلي في المسجد. ألا تشتري لك حمار؟ ما قالوش اقعد في البيت، لا، اشتري حمار بس. لماذا؟ لأن انت وانت جاي بالنهار ماشي في أرض صحر، فممكن تعبان ولا حاجة يلدغك، والجو حر، ودي المدينة بقى مش هنا، الجو هناك الحرارة 40 ولا حاجة، وما فيش بقى مظلة ولا حاجة أعملها، لا ده هو جاي كده في الحر، جاي الظهر وجاي العصر في عز الحر، وهو راجع بالليل وجاي بالليل في العشاء والفجر برضه ما هوش ضامن، الجو ظلام وفي حياة وثعابين، فهو خايف عليه. فبيقول له: انت بس لو جبت لك حمار وانت جاي بالنهار، بدل ما تاخد ساعة خد 10 دقائق وتعالى كل فرد. قال: لا لن اشتري. فقير هو؟ لا، ما كان فقيرا كما يظهر، كان معه فلوس. طيب بخيل؟ لا. قال: لا، إني أريد أن يكتب لي مجيئي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. إني أحتسب ذهابي وإيابي، أنا أحتسب هذه الأقدام، أنا مش فاضي ولا حاجة. لا، وعبد الناس يقول لك ده أنا مراش حاجة، لا ده مشغول، ده عنده أسرة مش فاضي، بس هو عنده قضية يحتسب أن يكتم ذهابه ورجوعه إلى بيته. خد بالك دي فيها إضافة حلوة جدا، اللي مش الخطة وانت رايح بس، لا ده وانت راجع كمان. قال أحتسب ذهابي وإيابي، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. أكمل نقطة أخرى، قال هذا الرجل: والله ما أحب أن بيتي إلى جنب المسجد. وفي بعض الروايات أنه قال لفظا قويا، أنه قال ما أحب أن بيتي يشد بالحبال ويكون قرب بس بيت النبي عليه الصلاة والسلام. لو هنجيب حبال كده ونشد بيته علشان نجيبه جنب بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ما يحبش كده، عاوز يبقى في أطراف المدينة زي ما هو، حرصا على الأجر والثواب. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لك ما احتسبت، لك هذا الأجر كله، ذهابه إلى المسجد حسنات، ورجوعه إذا رجع إلى بيته حسنات. فمن هذا الذي يفرط ويتكاسل عن الحصول على مثل هذا الثواب العظيم؟ خذ أمرا آخر وهو عظيم جدا، الخطى إلى المساجد في الظلمات تجعل لك نورا يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. نسأل الله أن ينير لنا طريقنا يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، التفتوا إلينا نظرة واحدة لنرى طريقنا، سنقع في نار جهنم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. لم يكن لهم نور لأنهم لم يكلفوا أنفسهم أمرا يسيرا، فقط أن يمشوا إلى صلاة العشاء في المسجد ليصلوها، أن يقوموا ويذهبوا في ظلمة الليل ليصلوا الفجر في المسجد. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد في صلاة الفجر والعشاء بالنور التام يوم القيامة. هذه الخطى إلى المساجد، تعال ننظر إلى الصلاة في المسجد. أنا لن أتكلم عن مسألة صلاة الجماعة واجبة ولا مستحبة، لا، تعال وانظر إلى الصحابة رضي الله عنهم. قال عبد الله بن مسعود: ولقد كان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. مريض ومتعب ويجي المسجد عشان يصلي في هذا المسجد وينال الأجر والثواب، واحد شايله على اليمين واحد شايله من على الشمال سندينه، مش قادر يمشي لوحده، ومع ذلك يأتي ليصلي في المسجد لينال هذا الثواب العظيم. لو تعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم تجدوا عليه إلا أن تستهموا لفعلتم، ولو تعلمون ما في العتمة من الأجد لأتوه ولو يعلم الناس ما في العتمة من الأجد لأتوهما ولو حبوا. العتمة اللي هي صلاة الفجر والعشاء، لو تعلم ما في هاتين الصلاتين من الأجر في المسجد مش في البيت، لا لو صليت في البيت خلاص صليت خلاص أديت الفرض، لكن الأجر العظيم ده خلاص يخسره راح عليك. ما هو هذا الأجر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. الله أكبر. صلاة العشاء في جماعة مع المسجد في المسجد مع المسلمين يكتب لك أجر قيام نصف ليلة. ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. اللهم لا تحرمنا فضلك. أجر قيام ليلة ونص فقط بصلاة العشاء في جماعة والفجر في جماعة. فمن هذا الذي يفرط في هذا الثواب العظيم؟ إذا صليت الفجر وصليت العشاء في جماعة يكتب لك أجر قيام ليلة ونصف. الليل بيبدأ من المغرب وبينتهي بصلاة الفجر، يعني ممكن تقول في التوقيت الحالي 10 ساعات. يتكتب لك إن أنت بتصلي لله عز وجل 15 ساعة كل يوم. هذا بحرصك على صلاة الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال أن من توضأ وأحسن الوضوء ثم جاء إلى المسجد فصلى مع الناس، أو حتى في لفظ الحديث قال فصلى في المسجد حتى لو أنت ما لحقتش الجماعة، تعال صلي في المسجد، ما هو الثواب الذي يناله؟ قال غفر الله له ذنوبه. بس الضابط أن تأتي لتصلي في المسجد. اللي يصلي جماعة في البيت مش هي الأجر، مش الأجر ده ما يأخذ هذا الأجر، لأنه قال لك إيه ثم أتى إلى المسجد يصلي مع الناس، أو لو فاتوا الليل جماعة يصلي في المسجد جماعة تاني. تعرفون الحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز 27 درجة. تاخد بالك من المسألة؟ واحد اشتغل ساعة وخد فيها 1000 جنيه، واحد تاني اشتغل نفس الساعة وخد 27,000 جنيه، وانت باختيارك ولا انت براحتك عاوز تاخد ساعة وتاخد فيها 1000 جنيه ولا تشتغل ساعة وتاخد 27,000. طبعا مش محتاجة تفكير ولا لحظة واحدة، طبعا 27,000 مين لهبل اللي ياخد 1000 وباختياره انه ياخد 27,000 ونفس المجهود. اللي بيصلي في المسجد هيصلي في 5 دقايق برضه، ولا يصلي لوحده 5 دقايق، مش في المسجد هناخد 2 ساعة ولا حاجة. لا لا تفرط. 1 لـ27، شوف المعادلة 27 ضعف. أتفرط في هذا الثواب العظيم؟ يروى في الحديث حسنه بعض أهل العلم أن من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من النار. أصح منه حديث آخر: من غدا إلى المسجد أو راح، غدا يعني راح الصبح صلاة الفجر، أو راح يعني راح آخر النهار، أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ظاهر الحديث أن كل ما تيجي تصلي في المسجد لك نزل في الجنة، يعني بيت في الجنة، يعني كل صلاة يكتب لك بها بيت في الجنة، يعد الله لك نزلا في الجنة. فمن هذا الذي يفرط في هذا الثواب العظيم؟ بيت في الجنة بكل صلاة تصليها في بيت الله عز وجل. حديث جميل جدا وصححه بعض أهل العلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أن من أتى إلى المسجد الذي يتطهر ويتوضأ ويحسن الوضوء ثم يأتي من المسجد ويصلي تبشبش الله إليه كما يتبشبش الغريب بمن عاد إليه، كما يتبشبش الأهل بمن عاد إليهم من سفر. المعنى أن الله يفرح بك إذا أتيت المسجد. لو أخوك أو أبوك أو حد قريب ليك بتحبه جدا كان مسافر بيحج مثلا وراجع، تبقى مبسوط جدا فرح جدا إن هو راجع. الله يفرح بمجيئك إلى بيته لتصلي فيه. أفلا تحب أن يفرح الله بك؟ سلمان رضي الله عنه كان يقول، ويروى أن هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، أن من أتى إلى المسجد، شوف بقى بيقول لك إيه، أنت جاي المسجد فهو زائر الله سبحانه وتعالى. أنت بتقول المسجد ده بيت الله، ده مكان بيت ربنا. من أتى إلى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم زائره. لو واحد جاي لك ضيف زائر لك وانت بتحبه هتكرمه ولا لا؟ تكرمه، انت زائر الله عز وجل، والله يفرح بزيارتك. ما انتش زائر رخم ولا حاجه، لا، ده الله يفرح انك زائر له. وحق على رب العالمين ان يكرمك اذا زرته، فضل منه وتكرم سبحانه وتعالى. فهذا ثواب عظيم، الله عز وجل يحب ان نجتمع في هذا المسجد. صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل، وصلاة الرجلين أزكى عند الله عز وجل وأحب إلى الله وأفضل عند الله من صلاة الإيه؟ الرجلين أفضل من صلاة، أزكى من صلاة الرجل، والثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل كما ورد هذا في الحديث. كل ما يكون الجمع أكبر فهو أحب إلى الله عز وجل. فاحرصوا أيها الإخوة الكرام على الخطى إلى المساجد، احرصوا على صلاة الجماعة، إنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عبد الله بن مسعود، إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن هذه الصلوات الخمس من سنن الهدى. ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف عن الجماعة يعني لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين تعلقت قلوبهم في بيوت ربهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين الآثمين، وصل اللهم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تعال نختم بأمر آخر، وهو الذي يفرط في صلاة الجماعة خسر خسارة عظيمة، ففاته هذا الثواب العظيم الذي سمعت عنه. ليس له أجر خطى، وليس له نزل، وليس له مغفرة، كل هذه الأجور تفوت الذي يترك صلاة الجماعة في بيت الله عز وجل. ولأجل هذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة الجماعة، وذم النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. يا رب رحمتك، اللهم اجعلنا من الحريصين على هذه الصلوات. لو لقيت نفسك بتكسل في صلاة الفجر والعشاء عندك مشكلة. هذه صفة أهل النفاق. ابن مسعود يقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. معروف إن فلان ده ما بيصليش في المسجد علشان هو منافق، كل الناس عارفة أنه منافق. علامة المنافقين زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم يتخلفون عن المساجد، صلوا في بيوتهم، لا يحرصون على صلاة الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، يزحف على أديه لو يعرف عظم الأجر. ولقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنقلب إلى أقوام يتخلفون عن صلاتهم، أو قال لا يشهدون هذه الصلاة. ناس بتصلي في البيوت، بيصلوا يا إخواننا، خلي بالكم اللي بيصليش ده ربنا يسترها علينا وعليه. الذي يفرط في صلاة، يعني ممكن يعدي الفجر ما يصليوش خالص مثلا، أو بيصلي الجمعة بس، ده مش عارفين ده هو مسلم أصلا ولا كافر. العلماء مختلفين فيه، علماء بيقولوا ان هو كافر وينبغي على الحاكم ان هو يستتيبه معك 3 أيام، يا ترجع تصلي وتحافظ على الصلاة يا تتقتل، واذا مات تاركا لصلاته لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لانه كافر. وعلماء قالوا ان لا، ده مش كافر، بل هو فاسق فاجر، هو شر من الزاني ومن القاتل ومن شارب الخمر، وهو على خطر عظيم إذا لم يتم. فاللي بيصليش ده مش حوارنا النهاردة، ده عاوز حوار لوحده، لأن في إسلامه خلاف. لكن شوف بيقول لك إيه، هيسيب النبي عليه الصلاة والسلام مش هيصلي مع الصحابة، خلى أبو بكر مثلا يصلي وياخد معاه مجموعة من الناس وياخدوا معاهم نار، ياخدوا حزم حطب كده ويولعوا فيها النار ويروحوا. اي واحد بيصلي في البيت يحرقوا البيت عليه. ليه؟ لان التخلف عن صلاة الجماعة مصيبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان. فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أنت لو بتصلي لوحدك هتنقرهم خطف، ممكن تصلي 4 ركعات في دقيقة واحدة، لكن لو في المسجد في تأدني وتؤدى وبراحتك. ونكتفي بهذا القدر، لكن ينبغي علينا أن نحرص على هذه الصلوات في بيوت الله عز وجل، وينبغي علينا ألا نفرط فيها أبدا، فإنها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تنبيه من باب الأمانة العلمية، رأيت البعض يصلي بعد الأذان الأول. الأذان الأول لم يكن موجود عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأفضل لنا والأحسن أن احنا نقتصر على أذان واحد، دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طب لو عملت أذانين، عثمان بن عفان كان بيعمل كده، يعني مش حرام ولا حاجة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان أذان واحد، فخليك ورا النبي عليه الصلاة والسلام، أسلم لك. لكن النقطة اللي أنا عاوزها، بعد الأذان الأول بعض الناس قام يصلي، صلى على الرسول، وانتبه احنا بنتكلم لأن ده دين، وإنما الأعمال بالنيات. أنت بتصلي 2 ركعات دمت بنية إيه؟ لازم نية. هل في نية؟ هل في حاجة اسمها أذان أول وأذان تاني وتصلي بينهم سنة؟ انتبه جيدا، لأن هذا دينك لازم تتعلمه. أنا قلت لك إن ما كانش في أذان أول أيام النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء يقولون ليس للجمعة سنة قبلية، الجمعة لا سنة بعدية فقط. والصلاة بين الأذان والإقامة مش موجودة في يوم الجمعة، لأن إحنا بنأذن وبنطلع المنبر وبعدين بنخطب ونقيم، فما فيش وقت إنك تصلي صلاة بين الأذان والإقامة. يستحب الصلاة بين الأذان والإقامة كما هو معروف، وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان يؤذن وأنت في المسجد قم صلي 2 ركعات بعد الأذان، تأخذ بالك، بس ده مش في يوم الجمعة، تأخذ بالك، لأن الأذان الحقيقي الأذان الثاني. لو أنت داخل المسجد بتصلي 2 ركعات بنية تحية المسجد، لو أنت قاعد في المسجد من الساعة 11 هنا، هل حرام أنك تصلي؟ لا، صلي. واحد عاوز يصلي 2 ركعات ضحى مثلا، عاوز يصلي 2 ركعات بنية تطوع، واحد جاي بدري ربنا يزيده حرص، عاوز يتطوع لله يصلي، مش مشكلة. لكن لما الأذان الأول يؤذن على قول ابن عثمان بن عفان لو فعلت على فعل عثمان ما فيش حاجة اسمها سنة بين الأذان الأول يوم الجمعة والأذان الثاني. فالصواب أن المؤذن لو أذن، وأنا أقول أن الأولى سنة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي أذان واحد، لكن لو هنؤذن أذانين ما ليس هناك سنة ركعتين سنة بين هذا الأذان وهذا الأذان. بينت هذا فقط للأمانة العلمية أن الله عز وجل أخذ الميثاق على من علم أن يبين. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم ارزقنا الحرص على صلاة الجماعة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحرص على صلاة الجماعة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الطائعين لك المتمسكين بدينك يا قوي يا متين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اشف مرضاهم وداو جرحاهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم من مكر بالمسلمين فامكر به يا قوي يا متين، ومن كاد للمسلمين فكد له ورد كيده في نحره يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام. اجمع كلمة المسلمين على كتابك وعلى سنة رسولك الأمين. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.